بل لجوا في عتو ونفور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى إبطال مبررات الكافرين بأن لهم جندا ينصرونهم من دون الله إذا حل بهم العذاب، ولما كان من مبرراتهم أيضا أن آلهتهم هي من تمدهم بأقواتهم وأرزاقهم، أبطل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة ومحقها بقوله سبحانه: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي بل من هذا المخلوق الذي يمكن له أن يعطيكم ويمنحكم ويرزقكم بعد أن يمسك الله سبحانه وتعالى هذا الرزق، وهو الرزاق العليم، وهو الخالق المتصرف المدبر لهذا الكون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي إن أمسك الله سبحانه وتعالى وأوقف عنكم أسباب الرزق، فمن الذي سيرزقكم من بعده؟ بل لجوا في عتو ونفور. الله عز وجل هو الخالق، ومن آثار الخلق الرزق، بل الله عز وجل هو الرازق وهو الرزاق، لأن من يخلق هذه المخلوقات التي على وجه الأرض والتي لا يمكن لها أن تستقيم حياتها إلا بالمعيشة، وهذه المعيشة لا يمكن لها أن تكون معيشة حقيقية إلا برزق، بأقوات وحياة متكاملة. هذه الحياة لما خلقهم الله عز وجل خلق معهم أرزاقهم ويسر لهم أسباب الرزق كما مر معنا في آيات، لكن هذه الأسباب ليست هي الأصل في الحصول على الرزق، إنما هي أسباب، لكن الأصل في الرزق هو من الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقرن الله سبحانه وتعالى الرزق مع أصل وجود البشر وهي العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ما أريد منهم من رزق، يعني ليست وظيفتهم أن يرزق بعضهم بعضا، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن الكفار وكثير على شاكلتهم جحدوا هذه النعم، وبعضهم قال: إنما أوتيته على علم عندي، وبعضهم قال: هذا بجهدي وهذا بتعبي وهذا ورثته أبا عن جد وما شابه ذلك. فنقلنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: بل لجوا، مشهد آخر، وبل هنا للإضراب، أي تنقل من مشهد إلى آخر، من غرض إلى آخر، من معنى إلى آخر. قال: بل لجوا، أي كان حال هؤلاء الكفار بدلا من أن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم بأن يسر لهم الرزق وأسبابه، بل كان منهم أن كفروا هذه النعمة. قال: بل لجوا، أي استمروا وتمادوا، بل لجوا في عتو وهو الطغيان والفساد والاستكبار والضلال، أي تمادوا في كفرهم واستكبارهم وضلالهم وطغيانهم وانحرافهم. ونفور، أي وصلوا إلى مرحلة أنهم لا يسمعون الحق ولا يريدون الحق، كلما يعني ألقيت عليهم على مسامعهم موعظة نصيحة شردوا منها وابتعدوا ونفروا، بل لجوا في عتو ونفور. الله عز وجل الذي سبب الأسباب قادر أن يمنع، إذا وصلت اللقمة إلى فم أحدنا قادر أن يمنع مضغ هذه اللقمة ولو اجتمع الأرض جميعا، من في السماء ومن في الأرض اجتمعوا على أن تهضم هذه اللقمة ما استطاعوا، لأن الله عز وجل هو الرزاق وهو المدبر. هذه القضية التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى إليه، قضية الرزق، قضية عظيمة جدا. الله عز وجل يرزق في هذه الدنيا ويعطي من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. وينبغي أن تكون هنالك أن يكون هنالك يقين وقناعة تامة أن الرزق هو من الله سبحانه وتعالى فحسب، لا من غيره. وما يكون في هذه الدنيا ما هي إلا أسباب، والله عز وجل يقسم الأرزاق بعدل وبحكمة، ولا يشترط أن يكون الغني هو محبوب عند الله عز وجل، ولا يشترط أن يكون الفقير مطرود من رحمة الله عز وجل، لا يشترط هذا، إنما هي ابتلاءات كما مر معنا في بداية السورة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحيانا الله عز وجل في سابق علمه وحكمته يعلم أن فلان لا يصلحه الغنى فيفقره، ويعلم أن فلان لا يصلحه الفقر فيغنيه. وعندما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يسأله عن سر زهده في الدنيا، فقال له: علمت 4 أشياء فاسترحت. قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. قال: وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فعملته بنفسي أو فاشتغلت به بنفسي. قال: وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. قال: والرابعة: ثم علمت أن الموت ينتظرني فتزودت للقاء رب. هذا هو سر الزهد. لذلك تجد كثير من الناس يبذلون جهدهم للحصول على لقمة العيش وكسب الرزق، لكن لا يوفقون إلا لشيء بسيط. وتجد أناس غافلون ليس ببالهم الأمر فيصب الله عليهم الرزق صبا، وكم من حريص منعه الله سبحانه وتعالى، وكم من غافل أعطاه الله سبحانه وتعالى. يذكر أن حاتم الأصم الزاهد المعروف وكان فقيرا قال لأهله: أريد أن أحج. فأبناءه قالوا: إلى من تتركنا؟ فقير ابنته قالت: فاتركوه فالله هو الرزاق وليس حاتم. ثم ذهب للحج، فباتوا ليلة جياعا ويلومون ويوبخون أخته، فقامت تدعو قالت: اللهم لا تخجلني بينهم. فبينما هي تدعو جاء أمير البلد ويريد أن يشرب ماء، فطلب من هذه الأسرة طلب منهم الماء، فكان عندهم كوز فيه ماء بارد فأعطوه، فقال لهم: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. ثم ألقى عليهم بشيء من الذهب وقال لمن معه: من يحبني يلقي عليهم أو يرمي عليهم الذهب، حتى استغنوا. فبكت هذه البنت، فقالت لها أمها: لماذا تبكي وقد استغنينا؟ قالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بالخالق الذي ساق هذا المخلوق إلينا حتى نستغني؟ تأملوا، مخلوق أغنى هذه الأسرة، فكيف بالخالق الذي ساقه؟ وقضية الرزق لابد لكل إنسان أن يأخذ حظه ورزقه في الدنيا، لا يموت الإنسان إلا يستكمل رزقه كاملا. يذكر أن رجل وقع في بئر فبدأ يستغيث ويطلب النجدة، وجاء الناس وأنقذوه. جاء رجل أعطاه شربة من اللبن وبدأوا يسألونه: كيف سقطت وقعت في البئر؟ فقام وبدأ يشرح لهم كيف سقط في البئر، فسقط مرة أخرى ومات. فيعلق أحد العلماء على هذه القصة يقول: هذا الرجل بقي من رزقه شربة اللبن فسقط في البئر فأنقذه الناس، ثم شرب هذه الشربة اللبن ثم مات. استكمال، لابد أن يستكمل الإنسان رزقه، لأنه وهو يجمع في بطن أمه يكتب مما يكتب رزقه كاملا. وكذلك يذكر أن أحد الصالحين واسمه عكبر الكردي كان قاطع طريق، وكان يوما يمر في بغداد قرب دجلة، وكان هنالك نخلتان إحداهما فيها رطب والأخرى جذع يابس لا يحمل، فشاهد طير أو عصفور يأخذ الرطب من هذه النخلة ويضعه في المكان النخلة الأخرى اليابس، فاستغرب وتكرر هذا المشهد، فصعد على هذا الجذع الميت ورأى فيه حية عمياء، فعندما يقترب هذا العصفور أو الطير يظهر صفيرا ويورور فتفتح فاها فيلقي الرطب هذه، فقال: سبحان الله، حية أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يسوقني الله سبحانه وتعالى لقطع الطريق، فتاب من ساعته. وللرزق أسباب كثيرة، لكن من أعظمها ومن أهمها أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. الطير عندما تذهب تبدأ يومها جائعة، لكن ترجع وقد ساق الله لها سبحانه وتعالى. السبب الآخر التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب جلب الرزق كذلك الصدقة، كثرة الصدقة والإنفاق في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. من أسباب الرزق كذلك صلة الأرحام. يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه في الرزق أو ينسأ له في أثره، أن يثني عليه الناس، أن يكون ذكره بعد الموت بين الناس طيبا، فليصل رحمه. وهنالك أسباب للرزق كثيرة. والرزق هنالك رزق ظاهر ورزق باطن. الرزق الظاهر هو الرزق المادي كالقوت والأولاد والزوجة والطعام والشراب والكسوة وما شابه ذلك، هذا رزق مادي. لكن هنالك رزق أعظم من هذا الرزق المادي، هو رزق معنوي: الإيمان، توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد بالطاعات، العمل الصالح، هذا رزق معنوي لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن أحبه وإلا لمن وفقه لهذا العمل. لذلك حتى في عصرنا الحاضر الذي يتأمل أن قضية الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يجد العجب العجاب. الآن هذه منطقة الخليج عبارة عن صحراء، هي منطقة لا توجد فيها صناعة وغير صالحة للزراعة، لكن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم ينابيع البترول والمعادن والموارد. أنا أذكر كلمني أكثر من شخص هنا في اليمن أن فائض زكاة القمح قبل 60 سنة من اليمن كانت تذهب إلى المملكة، وقبل 120 سنة زكاة الصومال كانت تذهب إلى الخليج. قبل 120 سنة، انظروا إلى كيف تغيرت الأحوال. وهنالك من الدول الآن دول فيها معادن وفيها ثروات وفيها أراضي زراعية، لكن شعوبها من أفقر الشعوب. فالقضية ليست أسباب مادية مرئية منظورة بالنسبة لنا، هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق، لكن يعطي ليبتلي ويعطي آخرين فيشكرون فينتفعوا بهذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. قصة أخيرة أختم بها وإن كنت أطلت. كان هنالك الأصمعي معروف، كان في البصرة، فمر على أعرابي، فالأعرابي سأله قاله: من أنت؟ قال: أنا من بني أصمع. قال: يعني من أين أتيت؟ قال له: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال له: من أين أتيت؟ قال: أتيت من مكان يقرأ فيه أو يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وهل للرحمن كلام يقرأ على الآدميين؟ قال: نعم. قال: أسمعني. فبدأ يقرأ: والذاريات ذروة، حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال له: حسب. ثم ذهب فنحر ناقته وقال له: أعني، ووزعها وذهب ويردد هذه الآية. ثم يقول الأصمعي: بعد سنوات حججت مع الرشيد، وإذا وجد هذا الأعرابي في الحج، أي في المسجد الحرام، ويردد هذه الآية. ثم قال للأصمعي: اتلو علي القرآن. فبدأ يقرأ: والذاريات ذروة، حتى وصل هذه الآية. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال هذا الأعرابي: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال له: فقط هذا؟ قال: لا. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: من الذي أغضب الجليل حتى جعله يقسم في هذه الآية؟ قال من الذي أغضب الجليل؟ الله عز وجل يقسم لأن كثير من الناس لا يعتقدون، سواء بحال بلسانهم أو بلسان الحال، بأن الله هو الرزاق. يبذلون الأسباب ويعتمدون على البشر في الوظيفة، في المال، في الرزق، في الطعام، في الشراب، في كل شيء يعتمدون على غيره. كثيرا ما نجد أغنياء لديهم أموال كثيرة، لكن مرض واحد يجعلهم تتنغص عليهم حياتهم ولا تكون في بالهم هذه الأموال جميعا. فالقضية ليست قضية أموال، وليست قضية جاه، وليست قضية ثروات، إنما الله عز وجل قد يبتلي العبد بهذه الأموال فتكون وبالا عليه. فالرزق الحقيقي هو الذي يوفق به صاحبه لأن يكسب مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على الصلاح. وأن ييسر لنا أمرنا وأن يهدينا سبل الرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد.